الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وأكرم مثواهما وجمعنا بهما في جنات النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هما ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. كان يضع الحسن على يده اليمنى والحسين على اليسرى ويقبل هذا ثم يقبل هذا ويقول هما ريحانتي من الدنيا. أمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم البتول الزهراء، وأبوهما أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأساس المجد لهم جدهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأشرف من خلق الله أكرم وأطهر. أما الحسن بن علي فهو أكبر، وبه يكنى علي بن أبي طالب فهو أبو الحسن وهو أكبر سنا من الحسين، وسماه صلى الله عليه وسلم سيد. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على المنبر فأقبل الحسن مع عليه ثوب طويل يعثر فيه ويقوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به، يعني أخذه صلى الله عليه وسلم وحمله ووضعه بجانبه ثم التفت إليه مرة وإلى الناس مرة وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحققت نبوة صلى الله عليه وسلم، فإنه لما التقى جيشه وجيش معاوية بعد قتل علي رضي الله عنه والتقى جيشان عظيمان ومتأولان يريدان يعني المقاتلة، وكان ذهبت هناك أنفس وسالت دماء ويتم أطفال وترمى النساء، فالله سبحانه وتعالى أرشد الحسن إلى أقوم سبيل فتنازل بالخلافة وحقن أموال المسلمين. فأثنى صلى الله عليه وسلم على فعل هذا ومدحه ومجده، وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم. وأخطأ بعض الناس الذين ذموا الحسن في هذا التصرف وقالوا أنه جبن أعاذه الله من ذلك وإنه خور وكيف يتنازل عن خلافة، بل فعله هو الجميل الذي أثنى عليه رسول هدى عليه الصلاة والسلام. فتبين أنه حقن دماء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه وسعى في إطفاء الفتنة وتحققت له السيادة والشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. وكان الحسن مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إنه في الحديث الصحيح سجد عليه الصلاة والسلام فقام الحسن وصعد على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو طفل كان صلى الله عليه وسلم يمازحه في البيت. فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته لعب الحسن الحسين يبرك صلى الله عليه وسلم على يديه وركبتيه فيصعد الحسن الحسين من باب ملاعبة الأطفال. فلما سجد عليه الصلاة والسلام في المسجد ظن الحسن نفس المسألة، فأتى فصعد على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صلي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمؤمنين بالصحابة. فلما سلم صلى الله عليه وسلم اعتذر للناس وقال إن ابني هذا ارتحلني وخشيت أن أؤذيه، يعني لو قام صلى الله عليه وسلم، فانتظرت حتى نزل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الحسن وأنا وجدت في أخي عندي من قوة قلبك. فكان الحسين قوي القلب شجاع، ولذلك قتل مظلوما شهيدا وواجه الباطل مواجهة قوية وتحدى يعني الطاغوت وقام موقفا عظيما في كربلاء، ويعني جندل الأبطال وقاتل وحده جيشا كبيرا، فكان يصمد صمودا. وهذا سوف يأتي في مسألة الحسين، لكن أنا أتكلم عن الحسن لأنك إذا ذكرت الحسن والحسين لا بد أن تتولاهما وتترضى عنهما وتحبهما. كل من مات شابا من شباب الأمة سواء شهيدا في المعركة أو موتا على فراشه فسيده في الجنة سيداه في الجنة الحسن والحسين، فهما بضعة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأنهما من فاطمة. فهذا من شان الحسن. وكان الحسن مضرب المثل في الكرم، حتى ضرب به بكرمه المثل، يأتيه 100,000 درهم ينفقها في مجلس واحد. ومرة سافر هو والحسين وعبد الله بن جعفر بن عمهم إلى مكة، وفي الطريق تأخرت القافلة عنهم، ثم ظلت القافلة التي هي معهم قافلتهم عليها الطعام والشراب والمؤونة وكذا. فلما ظلت عن الطريق نزل عند يعني بدوية لها بيت من شعر، فكأنها يعني عرفت أو كأنها حست لهم قدر لأنهم سبحان الله عليهم من الجلال والوسامة والصباحة والنور، فقامت على عنز عندها فذبحت العنز وطبختها وقدمت لهم من اللبن. فلما انتهوا قال الحسن يا فلانة إذا انتهينا وعدنا المدينة أريد أن تأتينا أنت وزوجك. قالت من أنت؟ رحمك الله. قال أنا الحسن بن علي وهذا أخي الحسين وهذا عبد الله بن جعفر، فقامت تكبر وتهلل. شيء مذهل، الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر في بيت بدوية. فدارت الأيام وأتت بزوجها وسألت عن الحسن، وأتى وإذا هو جالس أمام بيتي على مصطبة مرتفعة مثل الدكان كذا أو تكة مرتفعة، فسلمت قال من؟ قالت أنا فلانة التي أتيتنا في البادية وضيفناك. فقال لعماله ولغلمانه اذهبوا اشتروا كل ما في سوق من السوق هذا اليوم من الغنم بدل شاتها وأكرموها، كل ما في السوق من الغنم. قال فذهبوا في سوق المدينة فوجدوا ألف شاة، ألف راس وزيادة، فشروها وشروا وأخذوا رعاها لها. قال هذه الألف ورعاتها لك مكان شاتك. وأخذت خمسة من الرعاة يسوقون ألف شاة في الطريق حتى رجعت، وهذه ذكرها للسير والأخبار والتاريخ. هذا الكرم المتناهي، لأن أصلا هو ينتظر موعودا عند الواحد الأحد. الذي ينتظر أن يجاور الواحد الأحد في جنة النعيم، هل تظن سوف يتلبث يعني وسوف يعد العدة ويجعل مستقره الدنيا فقط؟ ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى الذين استحبوا الحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بها، ذمه سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس لنفاقه وفجوره ما يريد إلا الدنيا، تجده مشغول ليل ونهار بقصره وترميم، وعنده مخططات في زيادة الأراضي. الإسلام لا يمنع أنك تتاجر، لكنه يمنعك أن تكون عبدا لهذه التجارة، عبدا للقصور، وعبدا للدور، وعبدا للحدائق، وعبدا للبساتين. الإسلام يريد منك أن تجعل هذه الدار دار العبور، ليست دار القرار، يعني أن تعبر بها للآخرة، أنك تجعلها مثل شيء مثل الثوب الذي عليك، أنك بس تستخدمه يسترك ويجملك أمام الناس فقط، لا أنه هو مقصود لذاته أن يخدم هو. فكيف تحول الدنيا إلى أن تكون خادما لها؟ فمثل الحسن يرى أن سكناه عند الواحد أحد وجواره، وأنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سوف يكون في جنات النعيم، فلا بد يمر بهذه. فكان لا يلقي بالا للمال ولا يلقي بالا للدنيا قلت أو كثرت، وكان مقصوده رضا الواحد الأحد، وهو يسعى لما وصل إليه جده عليه الصلاة والسلام في جوار رب العالمين. فكان لا يرى يعني طائلا ولا يرى ولا يلقي بالا للمال كثر أو قل. ولذلك وصفوه بأنه إن كثر ماله قل فسواء، ويأتيه مئات الآلاف فيوزعها مرة واحدة ولا يرد سائلا رضي الله عنه وأرضاه. فهذه شأن المؤمن الذي عمر الإيمان قلبه، أن يكون سخي بأخلاقه، ببسمته، بفضله، بنواله، بماله، بشفاعته، وسوف يلقى عند ذلك كله محفوظا عند ربه يوم العرض الأكبر. أسأل الله أن يوفقنا لما وفق هؤلاء الأبرار الأخيار، وأن يرشدنا إلى هذه الطريقة المحمدية الشرعية السنية، طريقة الهدى، وهي موجودة وبشركم بالتفصيل لمن أراد أن يسلك هذا الطريق في الكتاب والسنة. ما عليك إلا أن تتدبر هذا الكتاب وسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإن سوف تهديك سواء السبيل، وسوف تصل مع القوم كما وصلوا، ولو قصرت فإنك تحبهم وأنت على طريقهم. وكما قال سفيان والله لتصلن ولو كنتم على حمير معقرة، ولو ذهب القوم على خيول مضمرة، ما دام أنك على الطريق. المهم أن تمسك الطريق وسوف تصل. إخوة الإيمان، معنا الآن الحسين بن علي شكيك الحسن، وقد سلف معنا تحدثنا عن الحسن، لكن هذا الحسين أبو عبد الله الشهيد المظلوم، أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الرابعة من عمره، وكان مع أخيه في أكثر المناسبات مع أخيه الحسن. وبعد ما توفي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم استمر على العهد وعلى الإيمان، وكان الحسين أمره عجيب رضي الله عنه، فإنه عنده من الشجاعة وأخذها من أبيه ومن قوة القلب ما الله به عليم. وكان رضي الله عنه وأرضاه حتى أنه يعني في الفضل، طبعا مشهود بفضل بيت النبوة، لكنه كان لا يكر الضيم ولا يعرف المهادنة ولا الملاينة في ما يراه أنه الحق الصحيح. كان عنده صراحة وعنده قوة وعنده قدرة وعنده رضي الله عنه وأرضاه إقدام وهمة عالية. فلما بالمناسبة أقبل مرة دخل الحرم وعمر بن العاص جالس، قال عمر بن العاص هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، يقصد الحسين بن علي. دارت الأيام، والحقيقة أنه قبل هذا يقول من بره أنه حج 25 حجة ماشيا إلى البيت، فسبحان الله الذي سهل هذا الأمر 25 حجة من المدينة إلى مكة ماشيا، وكانت الرواحل تساق معه والخيول بجانبه، لكنه حب أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. لما تولى يزيد بن معاوية بعد موت معاوية رأى أن هذا من الجحاف وأن هذا من الظلم، يعني بينما كانت خلافة راشدة وكانت بيعة المؤمنين وأهل الحل والعقد يتداولون هذا، وإذا بمعاوية رضي الله عنه يترك الخلافة لابن يزيد وليس من أهل الكفاءة في مسألة، وأهل العلم يرون عليه يعني بعض المآخر، فبايعه أهل العراق وأرسلوا له رسائل، وهو أولى الناس في تلك المرحلة بهذا الأمر، وهو عدل الثقة إذا ما كان هو أهل ولاية المسلمين وهو من بيت النبوة وبيت الرسالة، وأبوه علي وأمه فاطمة وجده رسوله صلى الله عليه وسلم مع تقواه ومع ورعه ومع إيمانه ومع شجاعته ومع عدله، فإن يكون هذا وكان فرأى في نفسه رضي الله عنه القدرة، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. كان بعض الصحابة كابن عباس ونهاه عن الذهاب إلى العراق، ولكن نفذ أمر الله، قال ابن عباس يرى أنك إن شئت فاذهب إلى جبال اليمن تتحصن بها، يكون معك العسكر والجنود، ولكنه أبى، ما دام في الأمر قضاء وقدر فلا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك. وقام عبد الله بن عمر وحاول أن يقول، قال إن الله لا يجمع لكم بين النبوة والملك، فالنبوة في بيتكم، والله لا يجمع الله لكم بين النبوة والخلافة، فأبى إلا أن يذهب. فقال ابن عمر وهو يبكي وابن عباس استودعك الله من شهيد، وخرج رضي الله عنه فيما قال 80 أو 85 بضعة 80 من أهل بيته ومن قرابته، وشق الطريق كأنه البدر في السماء رضي الله عنه وأرضاه، أو كأنه السيف مصلة لأمر أراده الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام المظلوم الشهيد رضي الله عنه وأرضاه. ولما اقترب من كربلاء سمع يزيد بخروجه، وعلم أنه إذا خرج وترك أن سوف الأمة تجتمع عليه، فهو أولى أمانة وديانة وصيانة ورزانة وبيتا ومحتدا ونسبا وأصالة، فأرسل لواريه الظالم عبيد الله بن زياد في العراق أن اعترض الحسين، وما أدري أما رده أو خذ على يده، أو في بعض المؤرخين قالوا أو ارسله لي. فأرسل أرسل عبيد الله بن زياد هذا الفاجر الظالم، أرسل سرية قيل فيها 3000 يقودها سبحان الله يا للهول عمر بن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر هذا، ومن شباب عمر هذا خلاف الإخوان، إخوانه كانوا يطلبون العلم ويطلبون الحديث، إلا عمر هذا يطلب الولاية ويطلب المنصب ويطلب الشرف من الصغر، حتى إنه مرة أتى على فرس وأبوه سعد بن أبي وقاص في العقيق مع غنمه أحد العشرة خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد القادسية، اعتزل الفتن وجلس يتعبد ربه في العقيق بعد كبر السن، قال يا أبتاه هذا الفتنة بين علي ومعاوية، الناس يختلفون في الملك وأنت في غنمك، وكان الناس يريدون الملك والأبهة وأنت في غنمك، قال اغرب عني. يقول أبوه سمعت الرسول الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي، قل اذهب عني. فجاء عمر هذا تولى قيادة الجيش وتناصبه هو الحسين وتواجهوا، الماء قريب من الحسين يرونه كانوا بطول الحياة، وظني الحسين رضي الله عنه من معه. قال له عمر بن سعد ماذا تريد؟ قال أريد أن أذهب الآن. قالوا لن تذهب، عد، لا لم يكن عد، اذهب معنا إلى عبيد الله بن زياد يعني الفاجر هذا. قال والله لا أسلم يدي لعبيد الله بن زياد، لكن 3، إما أن تتركوني أعود إلى المدينة، أو أتركوني أذهب في الأرض، أو أذهب إلى يزيد في الشام. قالوا ولا واحدة من هذه، شوف الظلم والعتو والخذلان، قاتلهم الله ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا يمكن. قال تذهب إلى عبيد الله بن زياد. قال ولا أسلم نفسي لهم. حاولوا فبدت المواجهة وبدت القتال، وقاتل أقاربه وأصحابه قتالا ما سمع بمثله، وأخذوا أمامه يصرعون بعد ما يقتل واحد منهم فئاما من جيش عمر بن سعد، وانطلقت المعركة وظمئ من معه ومعه الأطفال والنساء فوضعهم في الخيام في موقف مبكي وموقف محزن وموقف يرثي لو كل مؤمن، ولكنه لا نفعله بأضرحة تقام ولا بعويل ولا بلطم الخدود التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، ولا بشق الجيوب، ولا بضرب الأجسام، ولا بتجريح الأبدان، ولا بالتسخط، ولا بلعن الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم، فهم مبرؤون وهم مزكون. الصحابة هل أقر أحد منهم هذا الفعل؟ هل رضي به؟ هل تآمروا على بيت النبوة على صاحب على رسولنا الصلاة والسلام؟ هل أحد منهم ناوى على بيت النبوة؟ لكننا نحن نحزن الحزن الشرعي، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قتل الحسين بن علي مصيبة ينبغي لكل مؤمن إذا ذكر أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما حصل ما حصل قتل أكثر أقاربه وأبناء عمومته وهو يدافع ويقاتل قتالا ما سمع الناس مثله، حتى أنه طلب الماء مرة بقية ماء، فلما رفعه ضرب بسهم في فمه. هذا في بعض الألفاظ. وفي الأخير كان أمر الله قدرا مقدورا، برز المعركة وتصارح هو الأبطال وقتل شهيدا على الثرى رضي الله عنه وارضاه. وورد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راه عبد الله بن عباس يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في تلك الظهيرة، وإذا هو يلقط دم الحسين في قارورة في المنام، ويقول: يا ابن عباس انظر ماذا فعلت أمتي بعدي بابني، قتلوا ابني يا ابن عباس. فقال ابن عباس يبكي، وهو ابن عباس في المدينة وذاك في كربلاء في العراق. فأسس المسلمين مصيبة ما بعدها مصيبة، ودخل البكاء والهم والحزن في كل بيت، وسار في قتل الحسين آيات للسائلين، منها صبره وشجاعته، ومنها تحدي هذه الجموع الكثيرة والجيوش، ومنها عدم استسلامه للظلم والظالمين رضي الله عنه، ومنها كيف رزقه الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق، ثم كيف أكرمه الله بالشهادة لأنه ما أدركها في بدر ولا في أحد، فرفع الله ذكره في ذلك. فأما أهل العلم والإيمان وأهل الدليل فإنهم حزنوا وتبرأ إلى الله ممن قتله، بل يقول شيخ الإسلام بن تيمية وغيره: فلعنة الله وملائكته ومن الناس أجمعين على من قتل الحسين أو رضي بذلك، فإن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، ونذم من قتله، ونتبرأ إلى الله منهم، ولكن نحب الحب الشرعي الذي يقربنا من الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا نغلوا في ذلك. الحسين ننزله المنزلة اللائقة به، ونرى أن أباه علي بن أبي طالب أفضل وأفضل جميع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكيف يختصر التاريخ فقط الحسين ويقام له مآتم وولائم تزيد الأمة هزائم إلى هزائم؟ الحسين ليس بحاجة إلى ضريح ولا إلى قصائد مديح ولا إلى شق الجيوب وإظهار الندوب والصياح والعويل والدعاء بالويل والثبور. الحسين لا يحتاج إلى ضرب الصدور وتجريح الأجسام وإسالة الدماء من الأبدان. الحسين يحتاج إلى دعاء، ومن يحب الحسين يذهب مذهبه في حفظ الشريعة والذب عن المحارم وعلو الهمة ورفض الضيم. ومن أحب الحسين عليه أن يقتدي به وبأبيه وبجده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حب السنة والحفاظ على يعني الحدود الله عز وجل والانتهاء محارم الله وتعلم الكتاب والسنة. أما بالله عليكم، ماذا ينفع أن يبقى الإنسان يضرب صدره ويندب حظه ويسيل الدماء ويتهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويلعنهم؟ فما عاد الله من هذا العمل الشنيع. وبالمناسبة فإني أدعو فإن من سير العظماء تعظيم القرابة والصحابة. عندنا قرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعظمهم نحبهم. قل سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وأيضا نعظم الصحابة ونحترمهم، فإن لهم فضل الصحبة، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وناصروا الرسول الجليل صلى الله عليه وسلم، فلهم المواقف العظيمة. وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن التعرض لأصحابه، وقال: الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما ذهبا وفضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فأعرف قدر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقدر أهل البيت قبل ذلك وذب عنهم، وأعرف أنهم كانوا متآخين متحابين، بعضهم يعرف قدر بعض وبعضهم يقدر بعض، لم يكن بينهم خصومة أيها الإخوة. بل ألف بعض العلماء الكبار مثل ثناء القرابة على الصحابة وثناء الصحابة على القرابة وحقوق ذوي القربة للمحب الطبري، وذكروا الآثار أن بعضهم كان يحب بعضا ويحترم بعضا، بل سمى بعض أبناء علي أسماءهم مثل الحسين والحسن أبناءه بناتهم على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ونحو ذلك. وسمى عمر وغيره عثمان وغيره من أصحاب رسول الله أسماءهم بأسماء أهل البيت. فوالله ما هناك إلا المحبة، وليس بشركم ما هناك أمور وراء الكواليس، وليس هناك رواية مدسوسة. يعني تكتشف الآن الرواية الصحيحة الواضحة أن علمتنا أن هناك محبة والحمد لله، وأن هناك التقاء على نصرة هذا الدين بين القرابة والصحابة. فاعرف حقهم وذب عنهم وانزلهم منزلتهم وترضى عنهم ولا تخوض فيما شجر بينهم. وإذا سمعت فتان يجلس في المجلس يقول كذا مخطي وهذا فأسكت أو قم من المجلس، فإن هذا مجلس باطل، بل ترحم على الجميع وتولى الجميع وافعل فعل الجميع من الطاعة والاستقامة وحسن العبودية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حب القرابة والصحابة ومن جمع الحب، ويجعلنا سبحانه وتعالى من قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.